قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
المحبة من أعظم أنواع العبادة. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أنعم علينا بنعم عظيمة جليلة كبيرة لا تعد ولا تحد، أثني عليه الخير كله، نسأله جلت قدرته أن يديم علينا آلاءه وأن يتكرم علينا بمزيد فضله. نحمده على كل ذلك ونشكره، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله، نبينا دليلنا هادينا من دلنا به الله الطريق الواصل إلى الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذه الحلقة الجديدة وعبر برنامجكم مشكلات من الحياة، ومن خلال هذه القناة الطيبة التي بلغت رسالتها إلى شتى بقاع الأرض. بارك الله فيها وفي العاملين عليها بحول الله وقوته ومنته وكرمه. أحبابي، لابد للأمة من أن تهتم بالإنسان، بالإنسان المنتمي إليها في دينها، أن تهتم به شيخا، وأن تهتم به رجلا، وأن تهتم به امرأة، وأن تهتم به طفلا، وأن تهتم به شابا. ولكن علينا أن نعلم أن الطفل لازال في حال يحتاج فيها إلى رعاية وحنو وملاطفة، وأن الكبير قد اشتد عوده واستقام منهجه في الغالب. دع عنك أولئك الذين شذوا بعد أن وفقهم الله في شبابهم، عادوا فانحرفوا، ولذلك أبغض الخلق إلى الله. أشيمط زان، واحد شايب كبير واقع في الرذائل، ألا يدفعه عقله وشيبته؟ الله يستحي من شيبة من ذي شيبة وهو لا يستحي من الله؟ على أي حال، ليس هذا مجال حديثنا، لكن أردت أن أقول إذا كانت الأمة فيها صغارها وشيبها فإن في وسطها شبابها، فتيانها وفتياتها. هذا القسم من الأمة يجب أن يعول عليه كثيرا، بأن يهتم به وأن يرعى وأن يتنبه له، وخاصة في هذا الزمان الذي أصبحت مجموعة كبيرة من المؤثرات التي بعضها لنا قدرة على التحكم فيها والبعض الآخر لا قدرة للناس على التحكم فيها. أنت لا تدري ماذا يقرأ أبناؤك عبر النت، ماذا يلقى عليهم من خلال أكثر من 600 قناة ناطقة باللغة العربية، يمكن منها 50-60 قناة طيبة في الجملة، والبقية تصب عليهم لهيبا الله أعلم به. إذن لا بد لنا من أن نتوجه إلى حصانة شبابنا. خذوا معي هذه القصة الجميلة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ صحيفة من التوراة في أول وصولهم إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، قال: ألم آتي بها بيضاء نقية يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. انظروا كف عمر، اشتد قوة يقين هؤلاء الرجال من الصحابة، يعني تتلمذوا على مدرسة النبوة، استقوا من ريها من نبعها الصافي من كلام الله، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منهجه، من سيرته، من عمله، من تصرفاته. فاشتد يقينهم وعظم إيمانهم وارتقت علومهم وتحصنت عقولهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. متى كان ذلك؟ يوم أن أوجدنا الحصانة لأبنائنا. أين وسائل الحصانة والوقاية لشبابنا وفتياتنا في هذا الزمان؟ لم نجده إلا عند المقادرين على إيصال هذه الرسالة إليهم، من خلال العالم المدرك، من خلال الفقيه الواعي، من خلال أحباب الرجل الاجتماعي الذي تتلمذ على منهج الإسلام في الدراسات الاجتماعية، من خلال عالم النفس، من خلال هؤلاء الخبراء الذين استنارت قلوبهم بنور النبوة واهتموا بالشباب ووجهوهم إلى الله عز وجل. عند ذلك لا نخشى على أمتنا. كيف نستطيع أن نضمن هذا المسار يوم أن نهتم بثلاث قضايا؟ لأن هذه ثلاث القضايا التي تصنع الشخصية المستقلة. ما هي القضايا الثلاث؟ هي قضية الدين والتاريخ واللغة. هذه الثلاث الأمور هي التي توجد شخصية متميزة. يعني لما تشوف إنسان تقول هذا هويته كذا، هذا هويته كذا، هم كلهم من بني آدم، كلهم سواء، لكن كيف فرقت بينهم بأن تقول هذا مسلم، هذا أعزكم الله هندوسي يعبد البقر، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا بوذي، كيف عرف؟ لأن هذا الذي تكون في دينه وتاريخه ولغته كونت منه شخصية أصبح يشكل كيان اسمه كذا. نحن أمة تملك دين نقي عظيم من عند الله، لا زال القرآن يتلى اليوم كما تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة، كتاب محفوظ موجود، وسنة كأنك تسمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب وهذا السنة تضمن العقيدة والشريعة والآداب والأخلاق والقيم والفضائل موجود في داخله، يعلمه المتخصصون، كما يعلم المتخصص في الطب خفايا تخصصه ودقائقها المتخصصون في العلم يعلمون ذلك. إنما المشكلة من يرقى على هذا الباب وليس من أهله. على أي حال، أنا أقول بهذا نستطيع عندما نأتي الدين ثم نأتي باللغة. جماعة لازم نعتز بلغتنا العربية، لغة القرآن، لا نعتز بها لأنها لغة العرب، لا، لأنها لغة القرآن، لأنها لغة القرآن، لا، نحن لا نعتز بها عزة عنصرية، ولكن نعتز بها عزة ربانية إلهية قدسية، لأنها لغة القرآن ولغة الصلاة ولغة الحج ولغة أهل الجنة. والعجيب أن العالم الإسلامي كان يتكلم اللغة العربية، يعني حتى اضطروا في بعض الجهات التي أصيبت بلفحة القومية أن يخرجوا تراكيب وكلمات اللغة العربية من لغتهم، كما حدث في الهند وفي تركيا وفي بعض المناطق، لكن سبحان الله لازالت. يعني تصوروا اللغة الأردية فيها مئات بل آلاف التراكيب مش الكلمات، في اللغة الأردية. اللغة التركية كان فيها آلاف التراكيب حتى أنها بلغت إلى كذا ألف تركيب، وأما اللغة من حيث المفردات فكانت مفردات، حتى أنك تجد أن المسلم قد يسافر من أسفل العالم الإسلامي إلى آخره لا يجد غرابة، لأن اللغة العربية كانت هي اللغة السائدة. والتاريخ يجب أن نحدث أمتنا عن تاريخها العظيم، تاريخ، ولا يجوز أن نتكلم عن التاريخ من خلال الأحداث فقط، لا، يجب أن نتكلم عن التاريخ من خلال العطاء الحضاري، من خلال العلوم التي أنجزناها، من خلال المنتجات الحضارية، من خلال المخرجات الفكرية والفقهية والثقافية. تصوروا نحن نملك 2,000,000 مخطوطة ترك لنا أجدادنا، 2,000,000 موجودة منتثرة في بقاع الأرض، يعلمها المتخصصون في هذا العلم، يعلمون أن 2,000,000 من المخطوطات موجودة في الدنيا، لماذا لا نهتم بها يا إخواني؟ على أي حال، فأنا أقول باختصار حتى لا أطيل عليكم، إذا أردتم أن تحصنوا هؤلاء الشباب اهتموا بقضية الدين، اللغة، التاريخ، والتاريخ الحضاري وليس تاريخ الأحداث. بهذا نحصن شبابنا، حتى مو نحصنه بمعنى إن إحنا والله نريد أن نستعلي على الناس وأن نفاخرهم ونقول إحنا، لا لا، بحيث نحمي ذاتنا وشخصيتنا، كل إنسان يحافظ على ذاته، هذا مطلب لا يلام عليه. شكرا يا أخي، تفضل. آسف، تفضل يا أخي الحبيب. أم زكريا من فرنسا، تفضلي يا أم زكريا. أم زكريا أطلنا عليه يبدو. أم نسيم من فرنسا، تفضلي يا أم نسيم.
يا شيخ عندي مشكلة، بارك الله فيك يا شيخ.
نعم، آمين،
جزاك الله كل خير عني يا شيخ.
آمين، الله يجزاك، تفضلي.
أنا عندي مشكلة يا أخي، أنا عندي أخي متوفي وترك لنا، وعنده زوجة وثلاث بنات، وعنده بيت في تونس وعنده فلوس، وإحنا اثنين ثلاث بنات وولد، أخويا هلا عنده 75 سنة، وزوجته بدها نوقعوا لها أوراق عشان نتنازل على هذا الورث، ما حكم الإسلام؟
لا لحظة، أم نسيم، أم نسيم اسمعيني، الله يرضى عليك، أنت معي يا أم نسيم؟
أيوة أيوة يا شيخ، نعم.
خليك معي، تقول أخوك توفي وعنده زوجة وثلاث بنات.
أيوة يا شيخ.
إيش المشكلة؟
المشكلة هي بدها نوقعوا لها أوراق، المشكلة هي بدها نوقعوا لها أوراق لنتنازل على الورث، هل هذا جائز في الدين أم لا؟
يريدون أن أبنائها ولا زوجته تتنازل؟
زوجته وبناته كمان.
أعوذ بالله، ليه؟
ما بعرف، هي تقول هيك، تقول لازم توقعوا لي أوراق، لازم توقعوا لي أوراق.
من هي؟
زوجته يا شيخ.
زوجته تريد من بناته أن يتنازلوا عن الإرث؟
لا، من إحنا أخواته أخواته ثلاثة وأخوه.
أخواته،
إيه، إحنا ثلاثة بنات وولد.
عظيم، أنتم بس تمام، زوجته وثلاث بنات وأنتم أخواته، وزوجته تريد أنكم تتنازلوا عن حقكم كأخوات للمتوفى.
نعم يا شيخ.
طيب أنا أقول لك إن شاء الله، أبشر يا أختي، أبشر يا أم نسيم،
جزاك الله كل خير يا شيخ.
طيب تفضل يا أخي. فاطمة من المغرب، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن في المغرب لدينا مؤسسة اسمها مؤسسة محمد السادس للتضامن،
ما شاء الله،
أنشئت من أجل مساعدة ودعم هيئة التدريس.
طيب.
تقدم لهم خدمات كالتخفيض في تذكرة القطار، وأيضا تقدم لهم قروض بنسبة بسيطة قدرها 2.25%،
يعني قروض ربوية فيها نسبة من الربا.
نعم، نسبة بسيطة 2.25%. هذه المؤسسة طريقة عملها كالتالي،
يلا بسم الله،
تقتطع من مرتب المدرس سنويا قدرا من المال رمزيا 70 درهم سنويا، فعندما يريد المدرس أخذ قرض مثلا للسكن يذهب للبنك فيأخذ القرض.
طب خلي تكمل، يأخذ، نعم، إيه؟
عندما يريد المدرس قرض مثلا للسكن
أيوة.
يذهب إلى البنك فيأخذ منه قرض بنسبة 2.25% والنسبة الباقية تؤديها عنه المؤسسة، يعني هناك تعاقد ما بين المؤسسة والبنك،
يعني يدفع هو 25% والمؤسسة تدفع عنه الباقي.
لا نعم لا المدرس يؤدي 2.25%.
أي يؤدي 25% وهذه المؤسسة تدفع الباقي ويشتري
باقي. نعم ويأخذ القرض، يعني هناك دعم من المؤسسة في هذا القرض.
طيب يعني بمعنى أن 75% تدفعه هذه المؤسسة.
نعم نعم.
طيب خير إن شاء الله.
إذن هل هذا حلال أم حرام يا شيخ؟
وهم يأخذون منه نصيبا من راتبه.
نعم سنويا.
طيب
سنوياً
لا بس خيرا إن شاء الله. نعم يا أخي تفضل. عبد القادر من الجزائر، تفضل يا عبد القادر من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والحكم في الله هنا في الجزائر.
يلا نسأل الله العون التوفيق.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
عندنا ولد توفي وهو صغير حوالي 10 سنين وأمه يعز عنها بزاف وزيارة في القبور وهي كل أسبوع تزور المقبرة.
توفي ولد لكم عمره 10 سنين
وتوفي
وأمه تذهب كل يوم إلى المقبرة تزوره
كل أسبوع وهي صغيرة حوالي 34 سنة في عمر
المرأة.
نعم
الله يسامح إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي عبد القادر. نعم تفضل. سعيد من المغرب تفضل يا أخ سعيد.
ألو شيخنا كيف الحال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
عندك جمهور كبير في المغرب يا دكتور يا شيخ.
بس الله يعينني على أن أفهم اللهجة يا سيدي.
الحمد لله.
في بعض الأحيان يعني أرجوكم تسعفوني ذاك.
نتكلم باللغة العربية إن شاء الله.
كل أحبابي يتكلموا باللغة العربية، لغة القرآن التي تجمعنا يا أحبابي.
إن شاء الله يا دكتور.
تفضل يا حبيبي سعيد.
يا شيخ أريد أن تستفتين قليلا عن الرزق، عندي ضيق في الرزق وأريد كيفية أن أوسع رزقي وهل هناك طريقة لتوسيع الرزق؟
طيب أبشر.
مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون.
نعم.
هل هناك يعني استطاعة في أن نوسع رزقنا ولا أن الرزق لا كلام فيه بأنه مقيد من عند الله سبحانه وتعالى؟
تمام أبشر يا حبيبي تسمع الإجابة بحول الله. ما شاء الله. نعم تفضل يا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ أولا بأختنا أم نسيم، تقول بأن لها أخ توفي وعنده زوجة وثلاثة أبناء وهؤلاء أخواته المتوفى، المفترض أن يعودوا إلى المحكمة الشرعية. المحكمة الشرعية هي التي تعمل شيء اسمه حصر الورثة، تحدد من هم الوارثون، لأن الميراث يا أحبابي الله هو الذي تولى توزيعه. ولهذا نحن نقول إن القرآن الكريم قد جاءت أحكامه مجملة، يعني في باب العقود قال الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مسألة الرضا في العقود، وبعدين نعبر عن الرضا كيف يكون إلى آخره. مسألة وأمرهم شورى بينهم، كيف تتحقق الشورى؟ لها اجتهادات وكذا إلى آخره. ما عدا الميراث وقضايا العقيدة والقصص القرآني فقد فصلها الله تفصيلا لا تحتاج إلى تدخل بشري إطلاقا. الله حدد الميراث عز وجل وأكمل بعض قضاياها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجزئيات. عندما تقرأ آيتي الميراث في سورة النساء في أولها وآخرها يوصيكم الله في أولادكم وآية الكلالة في آخر السورة تجد بأنها تضمنت 19 القضايا والله الذي تولى. فما يستطيع أحد أن يتعدى على حكم الله حبط. فالأخوات مع البنات معصبات، الزوجة لها الثمن والثلثان للبنات والباقي للأخوات، الأخوات مع البنات معصبات، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يعطوا كل ذي حق حقه. طيب فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها وأعظم منها، فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي هأنذا أعود إليكم ومعنا أختنا الكريمة فاطمة من هولندا، تفضلي يا فاطمة حتى ما نأخرها. عليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدنا الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا متزوجة وعندي مشكلة مع الجوز ديالي، أنا إحنا عايشين في بيت واحد ولكن حوالي 4 شهور كل بينا في بيت، وسمعت من بعض السيدات قال لك الجوزة من كيفوت 4 شهور ما كينامش حدا جوزها بتحرم عليه كليا.
نعم
جزاك الله خيرا.
طيب ما حاولتي تصالحي يا ام محيا؟
حاولت نصالحه ولكن هو ما 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 عايز، كنهضر معاه كنتكلم معاه وكل شيء ولكن هو تيقول لك لا خلاص، ولكن انا عندي معاه ولد علشان ولدي علشان الصابره معاه.
طيب ابشري ان شاء الله، طيب خير ان شاء الله. ابو عبد الله فرنسا تفضل يا ابا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم بالله كلهم إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
أبو عبد الله أنت كلمت معك هذه واحد جوج سيمانات جوج أسبوع، أنا بغيت باش نقول لك هل هذه الحاجة العظيمة الحاجة اللي كان رواه ابن المسعود رضي الله عنه، قال كذلك صلاة الحاجة هل صحيحة أم لا؟
طيب
و 12 ركعة وش هل صحيح أم لا؟ أنا أريد أعرف هل صحيح أم لا؟
أبشر أبشر يا حبيبي يا أبا عبد الله أبشر إن شاء الله. طب نعود للإجابة على أسئلتنا. الأخت فاطمة من المغرب تقول عندنا مؤسسة اسمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، هي تقوم يعني عطاء من الدولة، تأخذ من الموظف مبلغا معينا بسيطا ثم تضيف هي منه هبة، يعني هذا التخريج لها إنه الموظف يدفع قسطا والدولة تعطيه هبة من قبلها ترفع نسبته إذا لم يكن قد أتم النسبة، ويدفع هو من قبله 25%، فكأنها قسم من الموظف نفسه فيما يدفعه من راتبه وربما كان قليلا، وقسم من هذه من هذا الصندوق هبة من الدولة، والهبة من الدولة تقبل على اعتبار أن الدولة على المال حافظة لا مالكة، فهي إذا أعطت فعطاؤها في مكانه لأن هذا المال لهؤلاء الناس، و25% يدفعها هو من نصيبه، فإذا جمعت هذا المال كله وأعطته للموظف وقالت له اذهب واشتري لك شيئا ولا تأخذ عليه سوى ذلك، هذا شيء طيب وعمل مبارك. الصورة التي صورتها لنا أختنا فاطمة إنه 75% من هذا الصندوق الذي يشترك فيه الموظف وتدعمه الدولة، و25% من هذا الموظف يدفعها في قيمة مثلا شقة أو سيارة، لا بأس بهذا العمل وهو عمل طيب، ويا ليت الآخرون يفعلونه ما دام أنه بهذه الصيغة. طيب بارك الله لكم يا أخت فاطمة. أخي عبد القادر يقول بأنه توفي له ولد عمره 10 سنوات، أمه كل أسبوع تذهب إلى المقبرة، ماذا تفعلي في المقبرة يا أختي؟ ماذا تفعلي؟ هل تريدين أن يتعذب ابنك ببكائك عليه؟ أنت لست محبة له حبا صادقا، هو نقي يعني 10 سنوات كان الله قد كتب له، إن كان قد فعل حسنات يكتبها له وإن كان قد أخطأ فلا شيء عليه، فلما إذن تذهبين إليه؟ تذهبين تبكين، ربما تأثر هو ببكائك، لأنه جاء في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يعني المبالغة في هذا الباب لا يليق بك يا أختي. وبعدين أين الصبر؟ لقد ورد الصبر في القرآن في 94 موضعا في كتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن الإنسان إذا فقد له ولدا أو بنتا، إذا أتيه الملائكة فتقول يا ربي من أين أتيتم؟ من مكان كذا، ماذا فعلتم؟ قبضنا فلان ابن فلان. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال ماذا قال؟ الله يعلمنا وإلا فهو يعلم كل شيء. قالوا حمدك وشكرك وأثنى عليك يا ربي. قال أبنوا لعبدي دارا في الجنة وسموها دار الحمد. لكن إذا هو سخط وبكى ولطم وصرخ وكذا ذهب هذا الأجر كله، هذا الجزع. الجزع في من أقدار الله، كأنما نريد أن لا نكون من الصابرين. الله أثنى على الصابرين فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رجائي ما دمت تسمعيني يا أختي لا تذهبي إليه، وابقي في بيتك واصبري، ولعل الله أن يعوضك، وإذا صبرت يجعله الله لك شافعا، تأتي يوم القيامة يأخذ بيدك يقول يا ربي هذه أمي أسألك إني أشفع لها عندك فأدخلها الجنة. هذا الذي ينفعك يا أختي، أما غير ذلك مما تفعلين وما هي إلا آثام تتراكم عليك. سعيد من المغرب سؤاله جميل وممتاز بارك الله فيه، يقول إذا كان الرزق قد كتب فما الفائدة في العمل؟ هذا كلام جميل. لماذا هو جميل؟ حتى نبينه. شوفوا يا إخواني، يعني دعوني بس أقرب المعنى لكم، أقربه، أقرب معنى كتب ونعمل. لما جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قالت يا أمير المؤمنين لماذا أمرت بقطع يد ولدي فلان والله قد كتب عليه أن يسرق؟ قال لأن الله كتب علي أن أقطع يده. فانظر إلى هذا الفهم، أراد بس أن يؤدبها إن لا تحتجي بالقدر على المعصية. الذي يحتج بالقدر على المعصية وقع في خلل، الذي يحتج بالقدر على الرزق وقع في خلل، لأن الذي قدر الأشياء من هو؟ الله. والله قد قال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هو الذي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله من بات كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. يرى النبي صلى الله عليه وسلم يدا خشنة من عمل يرفعها ويقول هذه يد يحبها الله ورسوله. إذن معناته الذي قدر الأرزاق أمرنا أن ننطلق في الأرض. طيب قاعدة مهمة جدا وهي السبب والمسبب. يعني نقول نعم نحن نؤمن بالقضاء والقدر، ولكن نعلم أنه لا بد من فعل السبب. السبب لا يجوز أن نعتمد عليه ولا أن نتركه، فإن الاعتماد على الأسباب خلل في العقيدة، ولكن ترك الأسباب خلل في العقل. واحد جال صاحبنا متكي في بيته وقال أنا أريد أن يكون عندي 5 أولاد وثلاث بنات، وأن يكون عندي فيلا أسكن فيها، وأن يكون عندي مزرعة ضخمة أراها خضراء أمامي. وبعدين قال له خليني مستلقي وأنتظر متى يأتي. لا يا أخي ما تستلقي، قوم اشتغل، هم شوف في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، ابذلوا السبب. إذا نحن نعم. طيب ورزقك بعد أن تبذل السبب دعه، فإن ربك إذا علم فيك الصدق في العمل جاءك الرزق من حيث لا تدري، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن بشرط التوكل على الله أولا وقبل كل شيء، والعمل ثانيا. اعمل وتوكل، اعمل وتوكل، اعمل وفوض أمرك لله، وسترى من ربك من الخير ما تتصوره وما لا تتصوره. واسأل من كان قبلك من آبائك وأجدادك وإخوانك ومن حولك، قل لهم كيف كنتم؟ قالوا عملنا، توكلنا على الله وعملنا فكان. إذن يا إخواني، عملية السببية هذه مهمة جدا. لا يجوز الاعتماد على السبب وترك السبب، لأن الاعتماد على السبب المطلق خلل في الدين، خلل في العقيدة، شرك. يقول لا أنا أبزرع الأرض وغصب تنتج، لا ما هو غصب تنتج، لا ما في غصب تنتج. إذا أراد الله أن تنتج أنتجت، وإذا ما أراد الله ما تنتج. أنا بتزوج يأتيني أولاد، لا إذا أراد الله أن يأتيك أولاد يأتي، لكن تزوج، ازرع، اعمل، وبعد ذلك توكل على الله. توكل على الله أولا، ثم ابذل السبب ثانيا، ثم فوض أمرك لله وانتظر الفرج من الله. هذه القاعدة التي تتفق مع الفطرة ومع العقل ومع مقتضيات الدين. بارك الله فيك حبيبي سعيد على سؤالك الجميل. فاطمة متزوجة ومشكلتها بزوجها، زعلان، يبيت في غرفة ويتبيت في غرفة من عدة شهور، 4 شهور. طب ما يجوز لك يا حبيبنا يا زوجة فاطمة أن تهجر زوجتك أكثر من 4 أشهر، حرام عليك، اتق الله. طيب ماذا نفعل يا أخي؟ لا تبقى الأمور معلقة. إن كان عندك ملاحظة أو عندك مشكلة، فبالإمكان أن يتدخل بعض الصالحين ممن حولكم في القضاء على هذه المشكلة. لا تترك الأمور هكذا معلقة، لا يجوز أن نذرها معلقة. الله قال فتذروها كالمعلقة، ما يجوز. كل مشكلة في الأرض لها حل، ما في شيء ما في له حل، كما أنه لكل داء دواء فلكل مشكلة حل، لكن نتلمس الأسباب. قد تستطيع أنت أن تحل مشكلتك أنت بنفسك، قد يتعاون الزوج مع الزوجة في حل المشكلات الطارئة، قد يحتاجون إلى من يعينهم على الحل. والبداية تكون برجل صالح أو امرأة صالحة خيرة فاضلة عاقلة مجربة، تدخل في الأمر وتصلحه. ما نفعت ما نفع الرجل يا أخي، حكما من هنا وحكما من هنا، ويناقش القضية وينتهوا إلى صلح. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصلح بين الناس فيه خير كثير، يبدأ بالصلح بين الزوج وزوجته وينتهي بالصلح بين الأمة والأمة. فالشاهد في الأمر لا تترك الأمر بهذه الكيفية. أبو عبد الله يسأل عن صلاة الحاجة، هل صلاة الحاجة جائزة أو لا؟ أصدقك يا حبيبي أبو عبد الله أن حديثها فيه مقال، الحديث ضعيف، لكن هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في نوافل العبادة؟ أنا في تقديري أنه لا بأس به. وأنا أذكر لكم قصة عجيبة جدا مرت على مجموعة من أقارب لي، حصلت لهم قديم في قديم قديم. خرجوا مرة هؤلاء قافلة فيها مجموعة من الرجال والنساء والأولاد، وكأنهم خرجوا عن الطريق المؤدي بهم إلى قرية معينة، وسلكوا طريقا آخر أدخلهم إلى الصحراء. فيقول لي أحد هؤلاء الناس الصالحين، أتيت إلى قائد القافلة، قلت له يا فلان أنت أخطأت، والآن لا ماء عندنا ولا، ونحن في وسط هذه الصحراء، ماذا نفعل؟ فقال لي وكان رجلا صالحا، تعال بنا يا أخي حتى نصلي صلاة الحاجة ونتوجه إلى الله. يقول فابتعدنا قليلا عن القافلة ومكثنا على واحد من كثبان الرمال، كانوا في صحراء الربع الخالي. قال فوقفنا وتوجهنا إلى الله وصلنا. يقول أول ما بدأنا الصلاة، يقول لي هذا الكلام شائب عمره كبير توفي الله يرحمه، يقول أول ما بدأت الصلاة كنت أرفع قدمي من شدة حرارة الرمال، أضعها وأرفعها. يقول وبعد انتهينا من الصلاة والدعاء واللجأ إلى الله وإذا بنا نحس كأن بللا تحت أقدامنا، قال فقال لي بعد ما انتهينا من الصلاة: يا حسين اسحب، هو اسمه حسين وهذا اسمه الله يرحمه أحمد، قال ما قال يا أحمد وحسين الاثنين بدأوا يحفروا في وسط يعني يسحبوا الرمال، وإذا بعين تتفجر في وسط الرمال، قال فتفجرت عين هائلة، قال فبدأنا نوسع المكان إلى أن أصبحت عينا ضخمة، ثم جاء الله لهم برزق آخر وجلسوا أياما يشربون من هذا الماء ويأكلون من هذا اللحم الذي وصل إليهم، وبعد فترة الدليل الذي كان يدلهم الطريق عرف المكان فسلكوه وخرجوا منه. فما في شك أن صلاة الحاجة إن شاء الله إذا الإنسان فعلها فلا مشكلة إن شاء الله تعالى، والعمل بالحديث ضعيف مع أنه ليس ضعيفا عند جميع بعض العلماء حسنه. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم.
من أعظم أنواع الإبادة
اعلم أن ما أصابك من مصيبة فهي دافعة لما هو أعظم منها. أحبابي أحمد من بريطانيا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤالان.
ما شاء الله أعجبني فيك أن تقول لدي سؤالان، بس التزم العربية في كل سؤالك. يلا.
هل تقيؤ الطفل الرضيع هو نجاسة ولا يجوز الصلاة بالملابس التي يتقيأ عليها الطفل؟ السؤال الثاني، نسمع في التلفزيونات يقولوا أنه اللي يموت في المظاهرة هو شهيد، هل هو فعلا تنطبق عليه الشهادة أم لا؟
طيب يا حبيبي بارك الله فيك يا أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم نعم بغداد. نعم يا بغداد.
السلام عليكم يا شيخ.
بغداد من أين؟
من إسبانيا.
من إسبانيا؟ ما شاء الله.
من
بغداد من أسبانيا.
عندي سؤالين.
تفضل هات الأول منهما بارك الله فيك.
ما هو الحكم المرأة تخدم
المرأة تخدم
تخدم في في سكن غير العرب
في سكن غير العرب
أهل الغاب
إيه. الله المستعان. وهي مسلمة؟
مسلمة وزوجها لا يخدم وهي تخدم.
وزوجها لا يقبل؟
لا زوجها لا يخدم وهي تخدم.
وزوجها لا يخدم. وما هو نوع خدمتها؟ ماذا تصنع؟
ما تصنع الدار.
تخدم في الدار.
توظف الدار البيت بيت.
في البيت نعم.
طيب
الله المستعان. والسؤال الثاني اكتفى بواحد. طيب نعم ايوه فاطمة من فرنسا، تفضلي يا فاطمة.
اهلين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يرضى عليك.
الحمد لله. أنا عندي سؤال واحد بس، هسه كنت بسمع في هذا الرجال اللي طلب منكم استعجة، بدي أعرف كيف نسويها، كيف اللي يعمل
كيف
تكون صلاة الحاجة يعني شو
كيف صلاة الحاجة
يعني شو بعمل وشو الدعاء اللي يعني
صلاة الحاجة أعرف. طيب
أيوة. الدعاء اللي بيتعمل فيها لو سمحت يا أستاذ، أنا عندي مشكلة كتير عظيمة وبدي
لا لا ما عليك، يا الله يفرج الكرب، والله لو وثقنا في الله وتوكلنا عليه حق التوكل لفرج الهم ونفس الكرب وقضى الدين ويسر الأمر كله.
هذا هو مشكلة.
يلا فاطمة أنا سأقول لك إن شاء الله. آمين يا رب. نكتفي بهذا. بس آخر واحد يا حبيبي محمد من أسبانيا، تفضل يا محمد.
نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
أحب الله وأمرك وبركاته
وبركاته. سؤالي يا أخي عبد الله.
نعم.
البنت اللي تكلمت معك فاطمة من المغرب.
أيوة.
فتقول فعندنا يعني نسبة ريباوية من 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 الإدارة نسبة ريباوية 2.5%. هل نعم ريبة؟
فائدة في 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 نصب في
المؤسسة ذاك المال اللي تأخذ من المؤسسة لمحمد الخامس محمد السادس
فيها نسبة ربوية
في نسبة ربوية الجوج ونصف في المئة
فيها 2.5%.
نعم هل هي ربا أم لا؟
مما تأخذه المؤسسة ما تهم مبلغا معينا ولا تأخذ عليه فائدة عليه فائدة
خذ فائدة يعني جوج ونصف في المئة.
اثنين ونصف في المئة
لهذا أن تدخلت أنا من سبانيا.
أحسنت يا محمد رضي الله عنك وأرضى. خذ أول جواب أجيب على هذا السؤال. إذا كانت الدولة الدولة أو البنك أو أي مؤسسة تعطي وتأخذ فائدة ربوية فهو حرام 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 واستمر قول حرام إلى أن تطلع الشمس. اتق الله. إلى متى ستبقى الأمة تحت وطأة الربا وهي تشوف العالم الآن تتساقط مؤسساته في أمريكا أكثر من 400 بنك أفلس بسبب الربا. إلى متى؟ ألا يعي هؤلاء القوم عليهم أن يتقوا الله أن يبحثوا عن وسيلة؟ يا أخي الإنسان إذا صار في طريق فرأى فيه هلاك الدين والدنيا هلاك الدين والدنيا يا أخي ابتعد عن هذا إلى طريق آخر. الذي فهمت من كلام فاطمة أن الدولة تدفع من هذا الصندوق 75% نتيجة لأنه صندوق إعانة. أما تأخذ على ما تعطي 2.5% لو أخذت واحد كما سألني أحد الإخوة بالأمس قال إن عندنا في الجزائر يأخذون 1%. يا أخي ما تأخذ 1%؟ ليش تأخذ 1%؟ النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا فقال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل في الإسلام. لأن الله أعلم الله هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأقدر على أن ينقي هذه الأمة من بلاء الربا. تصوروا معي الآن كل الاقتصاديين يجمعون على أنه لن يصلوا إلى المستوى الأرقى والأعلى في الأمان المالي إلا إذا كانت نسبة الفائدة صفر. هم يقولون هذا الكلام لكن يفعلونها رغم أنوفهم لأنهم بنوا حياتهم على هذا. نحن عندنا في الإسلام الأصل عدم الربا فلنتق الله ولنبتعد عنه ولنبحث عن وسائل أخرى. قد يقول قائل هل هناك وسائل؟ هي هذه وسائل. انظروا إلى هذه الأزمة الاقتصادية لماذا سلمت البنوك الإسلامية وتساقطت البنوك الأخرى؟ ألا يجعلنا نتأمل هذا الأمر؟ ألا يجعل أهل الاختصاص يفتحوا عقولهم لقبول مثل هذه المسائل؟ أنا لا أقول بأني بفتوى واحدة سأغير لكم مسار منهجكم من أول آخره لكن نحن نقول ايتوا بأهل الاختصاص من القادرين على حل هذه القضايا ممن آمنوا على أن الربا جريمة وليبدأوا في البحث عن الحلول وليطلعوا على ما عند دين الله. من الغرائب التي يعني ألوم عليها أمتي أن اللجنة الاقتصادية الموجودة في الفاتيكان أصدرت بيانا قالت فيه بأن حل الأزمة المالية المعاصرة إنما يكون من خلال الأخذ بمنهج الاقتصاد الإسلامي. يعني أهل الاختصاص أهل الاقتصاد أهل المعرفة أهل التجرد الذي المنصفون كلهم يشهدوا بأن الربا بلا والأمة لا زالت غارقة فيه. سمع عيب والله عيب. طيب نعود إلى أخينا أحمد يقول هل تقيؤ الطفل يعتبر نجسا؟ أنا العلماء عليهم رحمة الله ذكروا الفرق بين القيء القليل والقيء الجديد والقيء المتعفن. فالقيء الذي مباشرة شرب وقاء هذا ليس بنجس، الذي شربه ثم قاءه ليس نجس، لكن إذا تخمر في معدته إلى أن تحول فيه رائحة فالمفترض أن يغسل. يقول نسمع في التلفزيون أن الذي يموت في المظاهرات فهو شهيد. والله في استعجال في هذا الكلام، في استعجال في هذا الكلام، وأنا قد تعجبون إذا قلت لكم أنا غير مطمئن لما يجري من هذه المشكلات، هذه القلاقل، أنا غير مطمئن، لأن مبعثها مجهول ومنتهاها مجهول، ما أدري عن أمتنا رايحة فين. الله يسلم الأمة. إنما أنا أقول لكم صدقا كلام أدين به الله، ما علي من الناس، لا علي من كبير ولا صغير، ولا ما عاد لي رغبة إلا فيما عند الله. أنا أقول بأن هذه القلاقل، يعني أنا تونس الآن لازال القلاقل فيها مستمرة، وإلى متى؟ ولهذا أنا في تقديري الشيء اللي الناس ما هم عارفين من حركه ما حد داري، ما هي نتيجته ما حد داري. إذن الله يلطف، الله يلطف، الله يلطف. طيب أخونا بغداد من أسبانيا، المرأة يقول تخدم في بيت غير مسلم. والله يا أخي، يعني هو أن يشتغل الرجل عند غير المسلم جائز إذا كان في أمان، أمان للعرض وأمان للدين. يعني علي رضي الله تعالى عنه استأجرته امرأة يهودية ينزع لها ماء، واليهود هم اليهود في حرصهم على الدنيا، كل دلو بتمرة، فكانت هاليهودية واقفة على رأسه، وكلما نزع دلو كانت خذ تمرة، وكلما نزع دلو أعطته تمرة، وكلما نزع دلو أعطته تمرة، إلى أن جمع مجموعة من التمر ويشتغل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أكل منها شوي وذهب بالباقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أتيت بهذا التمر يا علي؟ قال: والله يا رسول الله، استأجرتني امرأة يهودية، كانوا في المدينة معهم، أنزع لها ماء كل دلو، الدلو يعني هو الإناء من الجلد ينزل في البئر ويمتلئ ثم يرفعه، أي نعم، كل دلو بتمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأكل من هذا التمر، فلا بأس. لكن هل هي تأمن على نفسها وعلى عرضها؟ هذه مسألة يجب أن تدرس. فإذا أمنت على نفسها وعلى عرضها وهي تعمل في ظل أمان، فالأصل الجواز، إلا إذا جاء مؤثرات أخرى. الله المستعان. أختنا فاطمة، أنا قبل أن أحدثك عن دعاء الحاجة، يليت باقي عندي من الزمن ما يتسع لما أقوله لك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه: ألا أعلمكم دعاء؟ من قاله فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته. بعدين جاء مجموعة من القوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف الحديث. المهم انتهوا، سعد بن أبي وقاص لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنت قلت قبل قليل: ألا أدلكم على دعاء من قاله فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته؟ قال: نعم يا خالي، خاله سعد بن أبي وقاص، دعاء ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا صليت هاتين الركعتين ثم دعوت بهذا الدعاء، ودعوت بدعاء الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموم، قال: مالك؟ قال: يا رسول الله، مهموم بسبب ديون وكذا. فقال: ألا أعلمك دعاء إذا قلته يفرج الله عنك ما تجد؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ثم اللجأ إلى الله. نحن كل عندنا مشاكل، لكن لماذا لا نلجأ إلى الله؟ لماذا لا نلجأ إلى الله؟ واللجأ إلى الله يكون بالإلحاح على الله في السجود، وخاصة في الأوقات التي تكون مظنة لإجابة الدعاء، منها مثلا في الثلث الأخير من الليل، ومنها عند السجود، ومنها بين الأذان والإقامة، منها عند نزول إلى آخره أوقات. أسأل الله أن يرزقنا ذلك يا رب العالمين. أحبابي، انتهى وقت البرنامج، إلى أن ألتقي بكم أحبابي في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، وكفانا ما أهمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تجد حلاً لمشكلتي؟